الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول مفهوم ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر لدى العراقيين، ونطلع على رسالة تأييد لاتهام الحكومة العراقية سوريا بضلوعها في التفجيرات الأخيرة ببغداد. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن أعزائي، أدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية خلال الوقت المخصص لملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طاب توقيتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: الطائرات العراقية بين عقوبات الأمس ودعوات اليوم، انتخاب عمار الحكيم لرئاسة المجلس الأعلى الإسلامي، في إطار برامج وزارة الدفاع لتسليح الجيش العراقي ومواصلته عقد اتفاقيات لشراء أسلحة ومعدات عسكرية حديثة ومتطورة، يسعى العراق إلى استعادة طائرات عراقية مسلحة وسفن حربية أخرجت من العراق بين عهد النظام العراقي السابق، إما لأغراض الصيانة أو لحمايتها والحفاظ عليها من الحروب التي عقبت اجتياح الكويت. وبسبب فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات ومناطق حظر الطيران على العراق بعد الاجتياح عام 1990، لم تعد الحكومة العراقية أنذاك قادرة على استعادة التجهيزات العسكرية التي كانت في دول عربية أو أجنبية. مؤخرا اكتشف مسؤولون عراقيون أن النظام السابق أرسل 19 من طائراته الحربية السوفيتية الصنع إلى يوغوسلافيا السابقة خلال ثمانينيات القرن الماضي لأغراض الفحص والصيانة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري قوله إن وفدا عراقيا توجه إلى بلغراد للتفاوض بشأن استعادة هذه الطائرات، لكن مسؤولين في وزارة الدفاع الصربية توقعوا أن يخيب أمل العراقيين، إذ قالوا إن طائرتين أو ثلاث ما تزال موجودة، إحداها في المتحف، بينما تعرضت الطائرات الأخرى إلى التلف والإهمال، بل وتم تفكيك بعضها أيضا. وبحسب وكالة فرانس بريس الأنباء، يضم الوفد العراقي المتوجه إلى بلغراد اللواء عثمان الفريجي مستشار وزارة الدفاع وقائد السلاح الجوي أنور محمد أمين للتفاوض على استعادة طائرات الميج 21 وميج 23. المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري شدد على أهمية هذه الطائرات، مشيرا إلى أن القوات الجوية العراقية لا تملك سوى مروحيات، موضحا في الوقت نفسه أن وزارته تقوم بعمليات بحث في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وروسيا وبعض الدول العربية لاستعادة أموال أو معدات عسكرية اشتراها النظام السابق لجيشه. وبحسب تصريحات العسكري لوكالات أنباء غربية، فقد عثر العراق على سفينتين حربيتين له في مصر وسفينتين أخريين في إيطاليا، إضافة إلى طائرات ومعدات في روسيا وفرنسا. وكالة فرانس بريس ذكرت أن قناة B92 الصربية المستقلة نقلت عن وزير الدفاع الصربي دراغان زوتانوفيتش الجمعة إعلانه إبرام اتفاق بشأن تصدير السلاح إلى العراق، لافتا إلى أن المصانع العسكرية الصربية الستة التي يعمل بها أكثر من 6000 عامل ستتولى تنفيذ ما يتضمنه هذا الاتفاق الذي وقع في بلغراد مع مسؤولين في وزارة الدفاع العراقية. وكانت صربيا صدرت إلى العراق العام الماضي معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 235 مليون دولار بحسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر الصربية. وفي سياق ذي صلة بموضوع الطائرات العراقية، أعلن في عمان أن الحكومة العراقية اتفقت مع شركة جيراميكو لحل موضوع الطائرات العراقية الجاثمة في مطار الملكة علياء منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة أن الشركة بدأت أمس بتفكيك الطائرات. مهند الكظاء أمين عام وزارة النقل الأردنية وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد أن الشركة ستقوم بتفكيك 4 طائرات وتصليح طائرة الرئاسة، وأضاف:
هو في الواقع لم يتم المباشرة، ولكن تم الاتفاق على المباشرة بتفكيك الطائرات. هناك طائرة واحدة أعتقد أنها يمكن إعادة إصلاحها وتأهيلها، والجانب العراقي الحكومة العراقية تفاوضت مع شركة صيانة الطائرات الأردنية اللي هي جورامكو لإعادة تأهيل هذه الطائرة. باقي الطائرات إن شاء الله ستتم المباشرة تفكيكها قريبا، يعني أنا أعتقد أنه خلال شهر إلى شهرين سيتم إنهاءها.
النظام العراقي السابق كان قد أرسل عشرات الطائرات المدنية والعسكرية إلى إيران عام 1990 للحفاظ عليها بعيدا عن دمار الحرب التي كانت قد بدأت. ويقول الخبير العسكري الإيراني حسين أريان في مقابلة مع إذاعة العراق الحر عن عدد هذه الطائرات وأنواعها:
صدام حسين سنت بين 137
أرسل صدام حسين إلى إيران ما بين 137 و149 طائرة مدنية وعسكرية، العدد ليس معروفا بدقة. أنواع هذه الطائرات هي طائرات مدنية من طراز بوينغ 474 وطائرات من طراز سوخوي 20 وسوخوي 22 وسوخوي 24 وسوخوي 25، وكذلك عدد من طائرات ميراج الفرنسية زائد طائرات ميغ بينها ميغ 22 وميغ 29. هذه الطائرات أرسلت إلى إيران لتكون آمنة هناك. 23 and MiG 29.
These planes were sent to Iran in order to be saved. ويستبعد الخبير العسكري الإيراني حسين أريان أن تعيد الحكومة الإيرانية هذه الطائرات إلى العراق، مشيرا إلى أن غالبيتها ألحقت بسلاح الجو الإيراني.
As far as we know, so far Iran has not.
في حدود علمنا امتنعت إيران حتى الآن عن إعادة أي من الطائرات العسكرية، وتقديراتي أن إيران ألحقت غالبية هذه الطائرات بسلاحها الجوي، ولكن غالبية هذه الطائرات طائرات عتيقة، فكما نعرف مرت 18 عاما على عملية عاصفة الصحراء، وأتساءل كيف يستطيع العراق أن يستخدمها بعد كل هذا الوقت. لكني أعتقد أن إيران لن تعيد هذه الطائرات، لأنه بقدر تعلق الأمر بإيران فإن هذه الطائرات جزء من تعويضات الحرب التي بدأها صدام حسين ضد إيران.
أعلن في بغداد يوم الثلاثاء عن انتخاب عمار الحكيم رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي خلفا لوالده الراحل عبد العزيز الحكيم الذي توفي الأربعاء الماضي في أحد مستشفيات طهران. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن بيان صادر عن مجلس الشورى المركزي للمجلس الأعلى، وهي الجهة التي تقرر بشكل رسمي ونهائي اختيار رئيس للمجلس، أنه تم بالإجماع انتخاب السيد عمار الحكيم البالغ من العمر 38 عاما رئيسا للمجلس. مجلس الشورى أكد أن المجلس الأعلى ماض على المنهج نفسه، وهو منهج الإيمان بالمرجعية الدينية وطاعة توجيهاتها والاعتدال والوسطية وتقديم المصالح العليا للعراق على المصالح الفئوية والشخصية على حد تعبير البيان. يذكر أن المجلس الأعلى تأسس عام 82 و900 ألف في إيران كحركة معارضة عراقية في المنفى، لديها علاقات وثيقة بطهران ومعروفة بصداقتها للولايات المتحدة. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن الحكيم قوله في مؤتمر الصحفي عقب انتخابه أنه سيعمل على تطوير مؤسسة المجلس الأعلى والاستفادة من ظروف الماضي والتشخيص الدقيق للأخطاء بحسب تعبيره، داعيا القوى السياسية للانضمام إلى الائتلاف الوطني الجديد الذي أعلن مؤخرا لتشكيل جبهة عريضة لكل الطيف العراقي للمشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة. المحلل السياسي هاشم حبوبي يتوقع أن يثير انتخاب عمار الحكيم لرئاسة المجلس الأعلى صراعات بين قيادات المجلس، ويقرأ المشهد داخل المجلس الأعلى بالشكل التالي:
مشكلة السادة الأجلاء آل الحكيم أنهم يتوارثون الزعامة، وفي المجال الديني خصوصا في أسر والعوائل والحوزات الدينية في النجف لا يظهر هذا العامل كما ظهر بشكل واضح في أسرة الحكيم الجليلة. وهنالك أناس في المجلس كجلال الصغير وهم محمودي ودكتور عادل عبد المهدي، يعني من الصعب أن يتقبلوا وبحب هذه الرئاسة، ولكن أن التأثير الحاضر لوفاة المرحوم عبد العزيز الحكيم وأن الحاجة إلى الظهور أمام العالم وأمام العراق بالتحديد بمظهر المتماسكين، باعتبار أننا وبعد 4 أشهر تقريبا، بعد أقل من 140 يوم سنخوض انتخابات قد تكون الأهم في تاريخ العراق، هذا قد يؤجل هذا الصراع إلى ما بعد الانتخابات. أنا أعتقد أن هذا التأثير قد لا يتعدى المجلس الأعلى الإسلامي فقط، وإنما قد يتعداه إلى الائتلاف الوطني أيضا.
ويرى النائب خالد الأسدي عضو الائتلاف العراقي الموحد عن حزب الدعوة أن اختيار عمار الحكيم لرئاسة المجلس الأعلى كان متوقعا، حيث كان يجري إعداده منذ فترة لتولي زعامة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي خلفا لأبيه، وهو يحظى باحترام مختلف القوى السياسية في العراق. وأوضح الأسدي:
متوقعا من الأول أن سيد عمار الحكيم هو الأكثر حظا في رئاسة المجلس الأعلى، بالتالي أنا أعتقد أيضا يمتلك مؤهلات كبيرة جدا لقيادة المجلس الأعلى. وتصور إذا كان ظهور سيد عمار الحكيم ضمن الآليات المتفق عليها في المجلس، فما راح أتصور أن هناك خلافات كبيرة تحدث، رغم أن الطامحين لهذا الموقع ربما يتعددون داخل المجلس الأعلى. رفض العملية السياسية خصوصا في المستوى القيادي لها بشخصيات شابة من شأنه أن ينطي ديناميكية جديدة للعملية السياسية وقوة واندفاع بشكل كبير، وأيضا في نفس الوقت ممكن أن يسهم في خلق صورة جيدة لإدارة المجلس الأعلى. أتصور سيد عمار الحكيم إلى من الاحترام الشيء الكثير لدى مختلف القيادات السياسية في العراق.
لكن المحلل السياسي هاشم الحبوبي يرى بأن المجلس الأعلى الإسلامي يضم شخصيات أكثر خبرة من السيد عمار الحكيم.
نرى أن المجلس الآن فيه أكثر من رأس وفيه أكثر من شخص مؤهل لأن يتولى هذه الزعامة، وربما في تقديري الترتيبات كانت قد أعدت لأن يكون السيد عمار هو الخلف لوالده، فقد ناب عنه منذ أكثر من عام ومنذ أن ابتدع هذا المرض ويفتك من سبيه قيق طاهر، ولكن هذا لا يقنع الآخرين، وحداثة سن السيد عمار أيضا قد لا تؤهده لأن يقود هكذا احتلال. مما سيزيد من أثر هذا الجانب السلبي هو أن الناس والشعب العراقي ابتدأ يعني يتحول في تأييده للتيارات الدينية والتيارات الإسلاموية السياسية، وبالتالي فستكون ربما الآثار السلبية مضاعفة في هذا الخصوص.
وكان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أعلن في الأيام القليلة الماضية عن تشكيل تحالف جديد بعيد عن الصبغة الدينية لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها مطلع عام 2010، ضم عددا من الأحزاب الدينية والليبرالية، لكن بغياب حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نور المالكي، ما أثار العديد من التساؤلات في الأوساط السياسية. ويتوقع المحلل السياسي هاشم الحبوبي أن يشهد الائتلاف الوطني العراقي الجديد بقيادة إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي السابق تعديلات وإضافات أخرى في تشرين الأول.
رئيس الائتلاف هو الدكتور إبراهيم الجعفري، وهذه واحدة من نقاط الاستباقية التي بادرت إليها قيادة الائتلاف بأن أسندت الرئاسة إلى الجعفري، ورئاسة الجعفري لن تتأثر كثيرا أو لن تضع يعني أمام الأحزاب الأحد عشر الأخرى الكيانات المؤتلفة، لن تضع هذه المسألة في حسابات صراعاتها المستقبلية، علما أن هذا الائتلاف هو تشكيلة أولية ربما تجرى عليه أو أكيد تجرى عليه تعديلات وأمور أخرى إضافية كما أعلم في أكتوبر القادم.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
أني ترى بحيرة ما تأخذ لي خيرة
عزاد النجم يا بعد عيني
يا تأخذ لي يا عزاد مني والفرح وبعد ما عاد خيرة ردت تأخذ لي يا عزاد مني والفرح وبعد ما عاد اتحمل قهر ما عندي أفاد ما مرتاح قلبي بعد عيون حبي
ما مرتاح قلبي بعد عيون حبي
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عزاد النجم يا بعد عيني أسألك عن ولدك لم تيجيني عزاد النجم يا بعد عيني أسألك عن ولدك لم تيجيني
أني ترى بحيرة ما تأخذ لي خيرة
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عفت الفرح والراحة جاري ليالي طويل ليلة ما نمتها عدت الفرح والراحة جريتها ليالي طويل ليلة ما نمتها حتى العين تسهر علمتها ونا تزيد ونا قلبي حزن غنى
ونا تزيد ونا قلبي حزن غنى
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عزاد النجم يا بعد عيني يا سئلك عن ولك يمكي تيني عزاد النجم يا بعد عيني يا سئلك عن ولك يمكي تيني
أني ترحية ما تأخذ لي خيرة عزاد النجم فرح لي قلبي عيني عالدرب كل وقت تربي عزاد النجم فرح لي قلبي عيني عالدرب كل وقت تربي بلكي بخيرتك تذكر لي حبي قلبي خلط صبرة والحالة مخطرة
قلبي خلط صبرة والحالة مخطرة
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد
بعد عيني
حتى بالنجم يا بعد عيني أسألك عن وينك يا مسيديني حتى بالنجم يا بعد عيني أسألك عن وينك يا مسيديني
أني ترحية ما تاخذ لي خيار حتى بالنجم يا بعد عيني يا بعد عيني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، اعتاد العراقيون على مصادرة آرائهم وحرياتهم لعقود طويلة، وبعد مرحلة التغيير وأجواء الحرية والانفتاح الذي تشهده البلاد على العالم من خلال الفضائيات ومنظومة الاتصالات الحديثة، أصبحت ثقافة احترام الرأي الآخر هي السائدة، إذ كانت هذه المفاهيم غائبة عن أذهان معظم شرائح المجتمع. مراسلنا فرقد الطيب عد لنا التقرير التالي حول مفهوم ثقافة الرأي والرأي الآخر.
بعد التغيير السياسي الذي حصل في العراق عام 2003، دخلت الكثير من المفاهيم الثقافية على الساحة السياسية والثقافية العراقية، ومنها ثقافة الرأي والرأي الآخر، خاصة أن العراقيين كانوا يعيشون سياسة القمع وكم الأفواه بسبب سياسات الحكم الفردي الذي كان يحكم العراق. لكن في العراق الجديد أخذ مفهوم وثقافة الرأي والرأي الآخر حيزا من التفكير والمقبولية لدى الأوساط الثقافية والسياسية، بل حتى على مستوى العائلة. الإعلامي جميل الخطاط يرى أن العراق بسبب فسحة الحرية التي يعيشها الآن قد شهد نقلة نوعية أثرت في ظهور ثقافات جديدة، ومنها ثقافة الرأي والرأي الآخر.
في ظل ما يشهده العراق من نقلة نوعية بعد سقوط النظام صدام المقبول، ظهرت ثقافات كثيرة من ضمنها ثقافة الرأي الآخر وتبادل الآراء بين أبناء الشعب العراقي بكافة مستوياتهم حقيقة، ليس بمستوى الطبقة المثقفة حتى طبقة دون المثقفة. من المؤكد أن هذه تعطي واقع العراق الجديد. قبل هذا التاريخ كان هناك ضبابية في كل شيء، بالوقت ذاته لم تكن هناك أي جلسات لتبادل الآراء، أي ندوات حرة مفتوحة. الآن كل هذه الأشياء سدت ندوات مفتوحة، إضافة إلى ذلك القنوات التلفزيونية والفضائيات التي الآن في كل بيت وعائلة عراقية. الآن العائلة العراقية بانفتاح على العالم، فبقي شيء أنه بقي مخزون الثقافة لدى الفرد هو الذي ممكن أن يختزل كل هذه الأشياء ويأخذ ما ينفعه مما يطرح عليه ويترك ما كان به ضرر له ولعائلته.
ثقافة الرأي والرأي الآخر رغم مقبوليتها من قبل الكثير من فئات المجتمع، إلا أن المجتمع العراقي ما زال يحتاج إلى الكثير من الوقت لهضم وفهم الثقافات والمفاهيم الجديدة، وهما يراه الكاتب محمد علي.
متغيرات عديدة طرأت على المجتمع العراقي بعد سنوات التغيير، نقصد هنا عام 2003. في كل المجالات رأينا تقبل ثقافة الآخر حتى في داخل العائلة العراقية، لكن رغم وجود هذه الثقافة وثقافة الرأي الآخر وتقبل الرأي الآخر، لكن نحتاج إلى المزيد في هذا المجال.
فيما يرى الطالب الجامعي عماد طاهر أن المواطن العراقي إلى الآن لم يتعود على ثقافة الرأي والرأي الآخر بسبب ترسبات الماضي التي أثرت على حرية الفرد العراقي.
طبعا إلى الآن المواطن العراقي لم يعتد على مفهوم الرأي الآخر وتقبل هذا الرأي وإبداء رأيه هو أيضا بصراحة، وهذا سبب هو واضح، هو بالنسبة لأحداثة الديمقراطية والحرية في العراق. مثل ما يعلم الجميع أن العراق كان في أجواء ديكتاتورية، يعني بغضاء لا يمكن للمواطن إبداء رأيه بشكل صحيح ومباشر وبحرية تامة. لكن الآن اللي نرى أكو انفتاح نقدر نقول عليه جيد بالنسبة بالنسبة لأحد أفات هذه العملية، لكن استقبال العراقي لا زال بشكل بطيء لهذا الموضوع جدا. لا زال طبعا لا زال العراقي يعيش الحالة الفردية في قراراته، ولا يذهب أو لا يستشير الرأي الآخر. طبعا هذا إلى مردودات نفسية كبيرة نسبة إلى المرحلة اللي عاش العراق سابقا من كتمان وحرمان وغيرها من الأمور.
ويبقى شيوع المفاهيم الجديدة من قبيل ثقافة الرأي والرأي الآخر في أوساط المجتمع العراقي من مسؤولية المثقف الذي أخذ يتنفس أجواء الحرية في العراق الجديد. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، وجه السيد جو بعيني رئيس المجلس العالمي اللبناني لثورة الأرز في واشنطن رسالة إلى رئيس الوزراء نور المالكي يساند فيها موقف الحكومة العراقية إزاء سوريا فيما يتصل بالتفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد. الرسالة تضمنت تأييد مجلس ثورة الأرز لحق العراق في الدفاع عن استقراره وأمنه، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء العراقي قد وضع الأصبع على الجرح عندما ما وجه الاتهام إلى الحكومة السورية، ولفت إلى أن لبنان قد عانى من التدخل السوري في شؤونه. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي التقى السيد بعيني وسأله عن الهدف من توجيه تلك الرسالة.
السيد جو بعيني، يا ترى ما هو الهدف من نشر هذا البيان الذي يحمل نؤيد الموقف العراقي بموقفه ضد النظام السوري؟
الموقف الأساسي لهالبيان هذني هو لحتى الشعب العراقي يعرف أنه اللبنانيون في بلاد الانتشار يهمهم بأن لهم من يؤيدهم في المنطقة ومن يساند حقهم في الدفاع عن النفس والعيش الكريم، وإن المجلس العالمي لثورة الأرز بما يمثل مستعد لوضع كل طاقاته لتصرف الحكومة العراقية للمساهمة في وضع حد للإرهاب ومن يقف خلفه من دول المنطقة. هذه خبرة الشعب اللبناني على 30 سنة بوجود سوريا وبتصرفات سوريا، وهذه من خبرة الشعب ونحن واعيين على الأمر، وحبينا أنه نوصل الخبر للعراقيون أنه نحن بدول الانتشار بهمنا أن يعرفوا أنه موجودين وبوقوف حد بهال المناسبة وبهالمشاكل اللي هني عايشين اليوم.
نعم السيد جو بعيني، ممكن تعطينا فكرة مختصرة عن المجلس العالمي لثورة الأرز؟
المجلس العالمي لثورة الأرز بالبداية هو تأسس لتوحيد الشعب اللبناني في الاغتراب وفي الوطن الكريم والمقيم لبنان، للدفاع عن ولوجود ضد الإرهابيين في المنطقة في الشرق الأوسط، يلي على طول هي لها تأثير أوي كثير على اللبناني ويهددهم في عيشهم ويمارسون هالإرهاب، يمارسون بالهجوم على كرامة الشعب اللبناني وعلى استقلال شعب اللبناني وحرياته. من هذا المنطق هذني تأسس المجلس العالمي لثورة الأرز لحتى يدافع عن الحقوق اللبنانيين، وبالوقت ذاته حاليا نحن المجلس العالمي لثورة الأرز يعني منأيد حق العراقيين بالدفاع عن استقرارهم وأمن مواطنيهم، وهم يريدون ونحن نريد بأن رئيس الحكومة العراقية نريد أن نعرفهم أنه رئيس الحكومة العراقية وضع الإصبع على الجرح بتوجيه الاتهام للنظام السوري كما كانوا هن يعملون في بلدنا نحن في لبنان.
السيد جو بعيني رئيس المجلس العالمي لثورة الأرز، نشكر لك هذا الحوار.
خليلي إياك.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف. I'm not afraid to die.
الوصول وفاق قلتي من البداية غير تمثيل ورواية كان قلتي من البداية غير تمثيل ورواية قلبي مو مسرح عليه تمثلي كنت أحس كنت أحس تتربي
سيداتي وسادتي. عقد مدير شرطة بابل اللواء فاضل رداد مؤتمرا صحفيا بين فيه أنه بعد حصولهم على معلومات استخباراتية تحرك الفوج الأول لشمال بابل مع شرطة الإسكندرية لاقتحام دار متروك في ناحية الإسكندرية يحتوي على مصنع مصغر لتركيب العبوات الناسفة والمتفجرات وعدد من الأسلحة المتنوعة، وتم إلقاء القبض على رجل وامرأة يعتقد أن لهما صلة بذلك المصنع المحلي. ألا رزاق معكم من بابل.
قال اللواء فاضل رداد مدير عام شرطة بابل أن قوة مشتركة من الشرطة والجيش اقتحمت منزلا في ناحية الإسكندرية شمال مدينة الحلة يحتوي على مصنع محلي لصنع العبوات الناسفة والمتفجرات. وأشار رداد في مؤتمر صحفي عقده على هامش تنفيذ العملية أن رجل وامرأة تم اعتقالهما في إطار تنفيذ الواجب يعتقد أن لهم صلة بمصنع المتفجرات.
تمكنت قواتنا في شمال بابل متمثلة بفوج الأول شمال بابل وشرطة الإسكندرية بعد وصول إخبار عن وجود دار متروكة وبداخلها أسلحة متنوعة ومتفجرات عديدة، فعلا تم التحرك وبشكل سريع إلى الدار المذكورة وتم ضبط أعداد من الأسلحة المتنوعة ومن المتفجرات TNT والC4 وإلى آخره. وأيضا كانت هذه الدار تعتبر يعني معمل مصغر لصنع العبوات الناسفة، تم ضبطها وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم الذين نشك بأنهم كانوا من وراء خزن هذه العبوات. المعلومات التي تم جمعها حال وصول الإخبار ومن خلال المنطقة تم اعتقال الأشخاص اللي هو عبارة عن رجل وامرأة.
وتابع اللواء فاضل رداد مؤتمره موضحا أن محافظة بابل تشهد استقرارا أمنيا جيدا لا سيما شمال المدينة الذي انخفضت به العمليات الإرهابية في هذا العام كثيرا عما كانت عليه في الأعوام السابقة، مشددا على أن القوات الأمنية تقوم بعمليات مستمرة لتعقيب المسلحين والقبض عليهم.
طبعا بالتأكيد احنا هذه عمليات المستمرة والممارسات الأمنية المداهمات إلقاء القبض على المطلوبين بالتأكيد تعزز الحالة الأمنية والاستقرار الأمني وتعزز ثقة المواطن أيضا بالأجهزة الأمنية. نعم هناك إحصائيات لدينا تشير إلى انخفاض الجريمة الإرهابية بنسبة كبيرة في محافظة بابل وخاصة منطقة شمال بابل بالذات، وحتى الجرائم الجنائية هناك انخفاض نسبي. هذا يدل على أن رجالنا يعني الأجهزة الأمنية وحتى المواطن وحتى الناس الآخرين قد تعاونوا في سبيل الأمن وفي سبيل الاستقرار.
إلى ذلك أوضح اللواء مدير شرطة بابل أن عمليات الخطف التي تحصل في المحافظة لها دوافع مختلفة، منها ما تكون مادية أو إرهابية ومنها ما تكون تصفية حسابات.
عصابات الخطف في الفترة القصيرة الماضية طبعا تمكننا من إلقاء القبض على عصابة قاموا بخطف طفل ومن ثم تم تحريره وتم إلقاء القبض على هذه العصابة وبشكل سريع طبعا وأحيلوا إلى المحكمة لينالوا جزاءهم العادل، وأعتقد أخيرا صدر الحكم بحقهم حكم أعتقد بالإعدام. صارت عدة محاولات لخطف بعض الأطفال، محاولات باءت بالفشل طبعا نتيجة جهود رجال الشرطة في محافظة بابل. هذه العمليات من وراها عدة أسباب، أسباب مالية، أسباب تصفية حسابات إلى آخره.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
مستمعين الأعزاء، تتشابه العادات والتقاليد التي تمارس في رمضان في أغلب المحافظات العراقية كتبادل أنواع الأكلات وإقامة الدعوات والزيارات الليلية بين العوائل فضلا عن مساعدة العوائل المحتاجة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على أهالي محافظة ذي قار، كما أن هناك اللعبة المشهورة التي تلعب بين أحياء كل مدينة وهي لعبة المحابس. مهدي الحسناوي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النظر المصرية.
لشهر رمضان المبارك في محافظة الديكار طقوس وعادات متعددة، فبالإضافة إلى قراءة الأدعية والصلوات في الجوامع، إلا إن هناك عادات وتقاليد رمضانية احتاد عليها أبناء مدينة الناصرية كل عام، ومن هذه العادات تقديم الأطعمة وتبادل الزيارات بين العوائل الديكارية، وكذلك مساعدة العوائل المتعففة أو الفقيرة كما يقول المواطن أحمد محمد علي.
في الحقيقة تمتاز مدينة الناصرية عن باقي مدن العراق بمميزات كثيرة وكبيرة، منها اجتماعية ومنها حتى ثقافية ومنها دينية خلال شهر رمضان المبارك. فمن هذه المميزات هي نجد أن هذا الفقير في شهر رمضان لا يطبخ أبدا، فكثير من المواد تذهب إليه قبل الإفطار بدقائق أو بساعات، منها الرز ومنها باقي الأطباق المختصة في شهر رمضان، ومنها الحلويات تذهب ذلك الفقير. ومنها أيضا هناك عادة في شهر رمضان هي قبل الإفطار بدقائق نرى البيوت، كثير ما نجد أن في البيوت الصواني تذهب من بيت إلى آخر في مزاولة، في حالة اجتماعية تدل على الأخوة، تدل على تبادل الأطباق. وهناك ميزة أخرى تمتاز بها مدينة الناصرية هي بعد الإفطار. بعد الإفطار هناك الكثير من المجالس تقام في البيوت، ومنها في المساجد ومنها في المقاهي. في أغلب مقاهي الناصرية تمتاز مقاهي عديدة تفتح بعد الإفطار، منها لعبة المحيبس ومنها لعب أخرى تمتاز بها مدينة الناصرية.
بالنسبة هذه العادات، العادات داخل مركز المحافظة أم هناك لربما عادات أخرى في الأقضية والنواحي الريفية؟
لا لا لا، هناك الكثير من العادات خاصة في المناطق العشائرية، مناطق الأهوار، هناك كثير من العادات. الإفطار في كل يوم في بيت.
وفي شهر رمضان المبارك تبرز لعبة المحيبس الشعبية، وتكون هناك مسابقات خاصة بين المناطق الشعبية بهذه اللعبة، والتي عادة ما تستمر إلى أوقات متأخرة من الليل كما يقول هذا المواطن.
طبعا شهر رمضان من الأشهر الجميلة والعزيزة على قلوب أهل محافظة الناصرية، يعني في أيامه هي يعني أحلى الأيام، وليالية حلوة يعني تمتاز بألعاب حلوة مثل ألعاب المحيبس، يمتاز بأشياء كثيرة، يعني حتى الأطفال نشوفهم يعني سعداء، الأكلات الطيبة، يعني لمة العوائل، لمة الأحباب، لمة الإخوان، يعني له نكهات جدا جميلة يعني لا توصف يعني.
ولعل المسلسلات الرمضانية العراقية التي تبث عبر الفضائيات العراقية تحظى بالمشاهدة والمتابعة من قبل العوائل الذكارية، وهذه المسلسلات تختلف بمواضيعها الاجتماعية والثقافية كما يقول الإعلامي أحمد مزعل.
أما البعض الآخر فيقوم بمتابعة بعض القنوات التلفازية والفضائيات لمشاهدة المسلسلات والبرامج التي تعرض في فترة شهر رمضان المبارك، لأن أكثر الأوقات تكون مهيئة لانتظار هذه المسلسلات، هي أما تكون مسلسلات اجتماعية أو الاستفادة من هذه المسلسلات والبرامج التي تكون نوعا ما لها فوائد صحية وثقافية واجتماعية.
وأخيرا وبالرغم من حرارة الجو اللاهبة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن هذه الحالات لم تغير طعم شهر رمضان المبارك عند أبناء مدينة الناصرية، فهذا الشهر الفضيل له معاني متعددة منها دينية وأخرى اجتماعية. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك، أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيتش فريال.
ما زالت بيتر ومثل ما عرفت أنت توصلنا التهاني من مستمعينا بمناسبة حلول شهر رمضان، واليوم ما راح أتوقف معها، وبانتظار الأسبوع الأخير من الشهر الكريم حيث أعددنا حلقة يومية من برنامج النوافذ المفتوحة، وستحمل تهانيكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأرجو أيضا أن تكون مشاركة واسعة من مستمعينا لزاوية سؤال البرنامج، وأود من كافة المستمعين أن يقدموا لي اقتراحات عن طبيعة هذه الأسئلة، وأني أيضا أطرح رأيي، وهي هذه الأسئلة راح تكون شاملة لمواضيع تاريخية أو في الرياضيات أو الحديث عن مشاهير العالم أو مشاهير العرب أو مشاهير العراقيين، وأيضا عن المناطق الآثارية في العراق. وأنتظر طبعا من مستمعينا وبالذات أخص مستمعات البرنامج أنه يبعثون بأسئلة متنوعة، وأشير إلى الاسم أو المستمع أو المستمعة اللي راح يبعثون بهذه الأسئلة. واليوم السؤال المطروح هو: من قائل المقولة الفلسفية العظيمة الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن؟ وأيضا ما هو تفسيركم لهذه المقولة؟
عندي اشتاق له ويا عذاب الماقدر يوصل له.
مستمعين الأعزاء، في حلقة سابقة من النوافذ المفتوحة توقفنا مع الرسالة الصوتية لمستمع من أبو الخصيب تحمل مناشدة للمسؤولين وشكوى من المستمع، كانت هو أرسلها بالنيابة عن أهالي القضاء حول عدم توفر الماء الصالح للشرب، يعني زيادة الملوحة في الماء يقصد في رسالته. ومراسلنا في البصرة ربيع البصري سجل لنا لقاءات مع مواطنين من الفاو تحدثوا حول هذه المشكلة في قضاء الفاو وفي قضاء أبو الخصيب، ومعنا المستمع عبد الحميد ياسر.
بالنسبة للماء لا مقبول لا بالسباحة ولا للشرب لا للزراعة، الماء ما مقبول نهائيا، يعني نسبة الأملاح به كلش عالية. بالنسبة للملابس تغسل به الملابس يوم يوم، يعني حتى الملابس جاي تبيد، تناكر الماء جاي نشتريها، نشتري ماء حلو يجيبونه من البصرة طن على 15، وهسه الماء ماله بالخصيب صار شوية نسبة الملوحة وصلت لي بالخصيب، هم صار الماء مالح مرة ثانية، عدوا بالخصيب صار الماء مالح، يعني هذا الماء اللي كانوا يجيبونه يترحمون به علينا، ظلوا يتجهون يروحون وين؟ على الحيانية، يتوقعون هناك شوية نسبة الأملاح أقل، وقسم من عندهم لا جاي عبرون جسر الزبير يروحوا يجيبون الماء من البدعة، فهذا الطن ماله بعشرين.
والآن في ريال نستمع إلى رد من رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر، إذ أكد في مؤتمر صحفي أنه تم التعاقد مع شركات أجنبية على إنشاء 10 محطات تحلية في الفاو وستنتهي خلال 6 أشهر، مبينا أن هناك معالجات سريعة لتوفير الماء الصالح للشرب عن طريق إرسال الحوضيات إلى الفاو وغيرها من المناطق التابعة لمحافظة البصرة.
بدأنا من الفاو التي تعاني من الملوحة ومن تعاني من شحة المياه، تم الاتفاق مع شركات تم التعاقد معها على إنشاء 10 محطات تحلية في الفاو، خلال 6 أشهر تنتهي هذه المحطات وأبرم العقد، هذا واحدة للمعالجة السريعة، حملات للمحافظة بإرسال الحوضيات إلى قضاء الفاو، 50 تانكر 100 تانكر نشوفها إحنا، حقيقة هذه مو مجدية لكن نقدر نوصل هذا الماء. تم ضخ الماء من منطقة السيحان وخروقات كبيرة على هذا الناقل وضعف في محطات الضخ. وجدنا 25 محطة في آذ زيرو، 16 محطة عاطلة، تم تصليح 9 من عدن إلى 9 الباقية 18 محطة الآن في العمل. تم إيصال الماء بقدر الإمكان إلى مناطق البعيدة مثل قضاء الزبير وبعض المناطق البعيدة عن مركز المحافظة. مشروعنا الآن توجد حوضيات كبيرة على شكل عوامات في ميناء المعقل وتحتاج إلى صيانة وتأهيل، وهذا المشروع قيد الدراسة. وتم الاتفاق مع مجلس الوزراء ومع معالي رئيس الوزراء لإبرام هذا العقد، أما عن طريق سيحان أو عن طريق بديل آخر.
شربتك المي بجفوف السمراء، سامحتك الله سمح ولو مرة. شربتك المي.
نبقى مع رسائل المستمعين الصوتية والتي تحمل الكثير والكثير من التحيات والسلامات لكادر إذاعة العراق الحر، كما تحمل البعض منها مشاكل متنوعة. نتوقف أولا مع المستمع هادي فاضل حسين من كركوك حول مشكلة تقطع بث إذاعة العراق الحر في مدينته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محدثكم هادي فاضل حسين من كركوك. أقول لليوم الثالث على التوالي بث إذاعتكم في كركوك موجودة وغير موجودة، بث متقطع في كل ثانية، نسمع نصف كلمة وينقطع مقابل نصف كلمة، فلم نسمع ثلاثة أيام إذاعتكم لحد الآن. أرجو أن تحلوا هذه المشكلة لنا ولكم الشكر.
عليش تغيب عني واني حبيتها، خلاص صبري صبر وبروحي ضمتها. عليش تغيب عني.
ورسالة من مستمع حسين محمد من الشرقاط وهو متخصص بالأدب والنقد والتاريخ، يود المشاركة في البرنامج. أهلا وسهلا بك يا حسين، ونرجو أن تساهم في كتابة بعض الأسئلة التي سنعرضها من خلال زاوية سؤال المستمعين.
السلام عليكم، حسين محمد من الشرقاط، متخصص في الكتابات التاريخ والأدب والنقد في المواقع الإلكترونية والصحف العراقية والعربية. شكرا.
ومعنا أيضا رسالة من المستمع عباس من بابل ويود العمل في الإذاعة.
السلام على كل العاملين في إذاعة العراق الحر، الإذاعة العائلة العراقية، إذاعة الحدث إذاعة الحدث المضبوط طبعا، والبرامج الترفيهية الرائعة لكل عائلة العراقية طبعا، المتابعين لها وعلى أساتذة من المذيعين. أنا شاب من محافظة بابل أدرس، أمتلك موهبة في التقديم، رجاء ممكن تعيني لعلي أكون من المذيعين وأنا أخوات المذيعين، وأدرس على أيديكم. طبعا اسمي هو عباس، عباس لي. شكرا لكم وعلى كل العاملين المذيعين والمخرجين وكل كادر فنية، شكرا لكم.
أعزائي، توصلنا العديد من الطلبات للعمل في إذاعة العراق الحر، ويعني أنا أحيانا لا أذكر هذه الأسماء، ونحن لسنا بحاجة إلى زيادة كادر الإذاعة حاليا، وشكرا للجميع ولك أيضا يا عباس.
يحيى الراديو، يحيى الراديو.
أما الآن أعزائي فنتوقف مع الزاوية الفنية لتلبي طلبات المستمعين من خلال إجراء مقابلات مع فنانين في الداخل والخارج. ووصلتنا طلبات من فوزي من تكريت وهيفاء ناصر من دمشق ووسام علي من أربد في الأردن، يودون إجراء لقاء مع الفنان أياد راضي وما هو جديده. انتهى الفنان اياد راضي من انجاز العديد من المسلسلات التلفزيونيه التي تعرض حاليا من على الشاشات الفضائيه العراقيه، منها مسلسل الحب والسلام من تاليف حامد المالكي واخراج الفنان السوري ثامر حافظ، ويتناول المسلسل فتره من تاريخ العراق الحديث، بالاضافه الى البرنامج الكوميدي الساخر دوله الرئيسه، وهو برنامج كوميدي نقدي يتناول العديد من الاحداث السلبيه في المجتمع العراقي. واشار الفنان الى انه بصدد التهيؤ لعرض مسرحي جديد خلال عيد الفطر المبارك، ويتناول هذا العمل معاناة المواطن العراقي المغترب، ويشاركه التمثيل الفنانة ميز قمر والفنان سعد خليفة. وأوضح الفنان أياد راضي أنه يتداول مع المخرج جلال كامل موضوع التحضير لمسلسل تلفزيوني درامي جديد. مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فأقرس سرحان أجرت اللقاء التالي مع راضي الذي قال:
آخر نشاطات هي تعرض على بعض القنوات العراقية، مثل المسلسل المهم الحب والسلام تأليف حامد المالكي إخراج مخرج سوري ثامر إسحاق، وبنخبة كبيرة من الفنانين العراقيين والسوريين. هذا المسلسل يتحدث عن فترة في تاريخ العراق الحديث، فترة من بداية الثمانينيات لحد الآن، يعني
فترة زمنية معينة.
ويتحدث عن رحلة شخص في هذه الفترة اللي تمتد أكثر من 25 سنة من معاناة اللي مر بها الشعب العراقي من حروب ودمار.
وشنو دورك بالمسلسل؟
دوري جمال عبود، شخصية جمال عبود هو هذا اللي يتحدث عن المسلسل، وكأنه سفر رحلة حياته من بداية الثمانينيات إلى 2009-2008. أيضا عندي برنامج كوميدي سياسي نفس آخر يعرض على قناة الشرقية، وهو دولة الرئيسة، تأليف أسامة الشرقي وإخراج أرس الشرقي. وهذا البرنامج هو في يعني في حكايات درامية وقتها قصير، وأيضا تتناول ما حصل الآن في العراق، يعني يتناول السلبيات اللي موجودة إلى أعلى مكانات الدوائر يعني والمناصب الحكومية الوزارية منها يعني.
طيب نشاطاتك الأخرى؟
الآن حاليا أتمرن على مسرحية في سوريا من المؤمل أن تعرض في العيد إن شاء الله، ويشاركني هذه المسرحية الفنانة ميز قمر وسحر خليفة وفنانين آخرين.
نعم، عن شنو تتحدث المسرحية؟
بالتأكيد هذه المسرحية راح تتناول العراقي في الغربة.
نعم، معاناته يعني تقصد؟
معاناة العراقي في الغربة طبعا، وإن شاء الله نعرض في العيد إن شاء الله. وأيضا هناك مسلسل أو يعني لحد الآن ما أعرف تفاصيله، يعني صار اتفاق شفهي بيني وبين المخرج، إن شاء الله من المؤمل أن نبتدي به فد أسبوع يعني بعد، والمخرج جلال كامل، مسلسل جديد.
مسألة أيضا الدراما، أين يجد الفنان نفسه أكثر، في الكوميديا أم الدراما؟
والله أنا أجد نفسي العمل الذي أحبه، يعني كان عمل تراجيدي أو عمل كوميدي، لذلك الآن لو تشوفين مسلسل حب السلام اللي يعرض الآن ما له علاقة ببرنامج الدولة الرئيسة.
نعم.
ما له علاقة في
بالكوميديا
جريش ومريش الريف. ما له علاقة في مسلسل سري للغاية. كل واحد إلى شو أنا غد تصنيف الفنان، إنه هذا يعني تصنيف الممثل، إنه هذا ممثل كوميدي وهذا ممثل تراجيدي وهذا ممثل، يعني أنا عندي ممثل جيد هو يسمع أو
يجيد كل الأدوار. نعم. الفنان أياد راضي، شكرا جزيلا لك.
أنا أشكركم الشكر الجزيل، وتحياتي لإذاعتكم، سعيد جدا أن يسمعون صوتي إخواننا العراقيين، تحياتي لهم، تحياتنا لهذه الإذاعة الرائعة، ونتمنى أن يعني تستمر بعطائها وبحث الدؤوب.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
رمضان الكريم قلوب فرحانة، برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
رمضان الكريم
قلوب فرحانة،
برمضان الكريم
قلوب فرحانة.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
لا تخلي تمس الناس أطوالك، سامح لو خطأ خلك بدنيانا، برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
برمضان الكريم
قلوب فرحانة.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.